إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، نحمد الله عز وجل الذي جمعنا بكم في هذا المجلس الطيب الطاهر في بيت من بيوته سبحانه وتعالى، على كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ونعمة المجالس هذه إذا صلحت فيها النيات واحتسب الإنسان فيها الأجر والثواب من رب الأرض والسماوات. وقبل بدء، كما تعلمون، تنبيه ربما على شيء تعلمون، وهو هذا الصدأ والتكرار الذي في هذه السماعات مما أنكره أهل العلم، فإنه يزيد حروف في القرآن، وربما يزيد كلمات، وربما يردد الكلمة ثلاث مرات، وهذه زيادة في القرآن ما ليس منه، أو يزيد حرفا أو حرفين، وكل ذلك مما نبه أهل العلم أنه خطأ ومنكر ولا يجوز استعماله، بل يخفض هذا الترديد للصوت ويبقى الموضح الذي يوضح الصوت، وهذا الترديد لا داعي له، لأنه يزيد في القرآن حروف وكلمات ليست منه. نعم إخواني في الله، وحديثي معكم في هذا المجلس بإذن الله عز وجل عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أصحابه، وهو ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، فقال حدثنا عفان قال حدثنا سلام أبو المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. نعم هذا الحديث الصحيح الذي خرجه العلامة الوادع رحمه الله في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وفيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري بهذه السبع الوصايا العظيمة. وأبو ذر ذلك الرجل الصالح التقي العابد الزاهد المحبوب لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه سيتخير له من الوصايا أنفعها وأحسنها وخيرها. فيقول رضي الله عنه: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. والخليل هو المحبوب أشد المحبة وأعلاها وأرفع درجاتها، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم وأموالهم وأولادهم. ولذا ترى الواحد منهم يقول: أمرني خليلي، حدثني خليلي، أوصاني خليلي نبيهم عليه الصلاة والسلام بسبع خصال عظيمة وسبع خلال مباركة نستفيدها جميعا ونعتبرها وصايا لنا جميعا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر في الوصية الأولى: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، بمحبة المساكين وبالقرب منهم. وهذه صفات المؤمنين أهل التواضع والإخبات لله رب العالمين الذين نقوا قلوبهم وصفوها من الكبر والتعالي والترفع على الناس. فلا يأنس بالمساكين وبمجالستهم ومحبتهم والدنو منهم إلا إنسان رسخ الإيمان في قلبه وصفاه من شوائبه التي تشوبه وتضره. ولذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يرزقه الله حب المساكين. وقد جاء في حديث معاذ وعن غيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه أن يحبب إليه المساكين وأن يرزقه حبهم، فإن حبهم علامة الإيمان. الضعفاء المساكين المقهورين الذين ربما ترى الناس يحتقرونهم ويزدرونهم ولا يعدون لهم قدرا ولا شأنا، وربما الواحد عند الله عظيم منهم، وهم أتباع الرسل. وجاء في حديث ابن عباس في قصة هرقل عندما سأل أبا سفيان عن مسائل عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مما سأله أن قال له: من يتبعه؟ أي هذا النبي. من أتباعه؟ ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاء الناس. فقال هرقل، وكان عنده علم من الكتب السابقة: هم أتباع الرسل، هم أتباع الرسل الذين نصر الله عز وجل بهم الدين، والذين أعلى بهم شرعه في كل زمان ومكان. ولذا تأمل قوم نوح، انتقدوا عليه أنه اتبعه الضعفاء: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. وقالوا في آية أخرى قال الله عنهم: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. كيف نؤمن لك وأتباعك هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الأرذلون في أنظارهم؟ ولذا قال الله عنه أنه قال لهم: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. فكانوا يحتقرونهم ويزدرونهم، وهذا شأن المشركين في كل زمان. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد جماعة من أشراف المشركين ومن كبراء قريش أن يؤمنوا به وأن يتابعوه، قالوا: نشترط عليك أن تطرد هؤلاء، اطرد هؤلاء الضعفاء، لا يمكن أن نجلس إليك وهم حاضرون، لا يمكن أن نصاحبك وهم لنا مرافقون، لا يمكن أن نماشيك وهم معنا سائرون، اطردهم. فطمع النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يجعل لهؤلاء الشرفاء وقتا خاصا يجلسون إليه لا يجلس أحد سواهم رغبة في إيمانهم. فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وأنزل الله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تتحول عينهم، لا تنتقل إلى غيرهم، ولا تعد عيناك عنهم، هؤلاء الذين استضعفهم هؤلاء المشركون وازدروهم واحتقروهم. أنزل الله عز وجل تثبيت مكانهم والإقامة معهم من فوق سماواته تعظيما لشأنهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام شديد الاعتناء بأمر المساكين وتعظيمهم في نظر الناس، لأنهم يرون احتقارا ويلقون ازدراء من كثير من الناس. ولذا تأمل كيف جعل طعام الوليمة شر طعام وليمة الذي يدعى في العرس لأنه يمنع منه المساكين. قال عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. فصارت شر طعام لأنه يمنع منها هؤلاء المساكين. ولما ماتت تلك المرأة المسكينة التي كانت تقم المسجد، أي تكنسه، تنظفه، تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، عظم شأنها، دفنوها ليلا ولم يكن حاضرا، فقال عليه الصلاة والسلام: أين فلانة؟ قالوا: مات. قال: أفلا كنتم أعلمتموني؟ أفلا آذنتموني بموتها؟ تعظيما لشأنها. ثم أخذ أناسا من أصحابه ممن لم يشهد الصلاة عليها وذهب إلى قبرها وقال دلوني على القبر، فدلوه فقام عليها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام ثم انصرف، بيانا لمنزلة هذه المسكينة العظيمة التي هي ربما لا يؤبه لها عند الناس، ولكن العبرة بالعمل الصالح، بالتقوى لله، بالاستقامة على الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما مر به رجل وعنده رجل من المسلمين، مر إنسان من أشراف الناس، قال للذي بجانبه ما تقول في هذا الرجل؟ قال يا رسول الله هذا رجل من أشراف الناس ولكنه كان مشرك، هذا رجل من أشراف الناس، هذا حري إن خطب أن يزوج، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فمر رجل آخر فقال له ما تقول في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من ضعفاء المسلمين أو من فقراء المسلمين، هذا حري إن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله، وإن خطب ألا يزوج. فقال عليه الصلاة والسلام هذا أي الثاني خير من ملء الأرض مثل ذلك، خير من ملء الأرض، لو اجتمع ملء الأرض مشركين لا يزنون عند الله شيئا أمام هذا المسلم، خير من ملء الأرض مثل هذا المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعظم الناس لأموالهم ولا لجاههم ولا لشرفهم، وإنما الدين هو الذي يعظم أناسا ويضع آخرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وقال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذه الوصية العظيمة لأبي ذر، وكانت من دعائه عليه الصلاة والسلام أمرني بحب المساكين وبالدنو منهم، قرب منهم، تأليف قلوبهم، جبر الكسر الذي صار في نفوسهم. فإن الإنسان ولا سيما أهل الخير والصلاح، أهل العلم والدين، كلما تواضع للناس واقترب منهم ولا سيما لمن كان مستضعفا منهم، كلما أجره الله أعظم ومكن له في الأرض وجعل له القبول عند الناس. ثم قال في الوصية الثانية وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. هذا في أمر الدنيا، كما بين في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو دونه. في أمور الدنيا مال، جمال، صحة، قوة، جاه، سلطان، ملك، لا تنظر إلى من هو فوق، فإنك ستضيع حياتك وستحتقر نعمة الله عليك وستحاول أن تصل إلى ركبته. إذا نظرت إلى من هو فوقك أولا يكون حاديا بك إلى أنك تحاول أن تكون مثله، وربما ضاع عليك العمر ولم تصر مثله. أمر آخر أنك ستحتقر نعمة الله عليك، لا ترى لله عليك نعمة إذا صرت تنظر إلى من هو فوقك، مالك قليل ماله كثير، جسدك ضعيف جسده قوي، أنت مريض وهو صحيح، أنت لست بجميل وهو جميل، أنت لست بصاحب جاه ولا شرف وهو صاحب جاه وشرف. فربما تفتقر نعمة الله عز وجل عليه ولا ترى لله سبحانه وتعالى عليك نعمة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو دونكم، فهو أقدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وكم والله وكم ضيعت هذه النظرة من شكر نعم، وكم ضيعت هذه النظرة من أعمار للناس. وصار الناس إذا نظر إلى من فوقه صار حاديا به أنه يريد أن يكون مثل فلان، لماذا أنا أنقص من فلان؟ ولكن إذا صار ينظر إلى من دونه، من هو أفقر منه، من هو أشد منه مرضا، من هو أضعف منه جسدا، من هو أقل منه جاها ومنزلة بين الناس، إذا صار كذلك عرف قدر النعمة عليه وعظم نعمة الله عز وجل عليه، وكان ذلك حاملا له إلى الازدياد من الشكر، إلى الازدياد من التواضع والإخبات لله رب العالمين. إخواني في الله، هذه الوصية من أعظم الوصايا التي تصلح حياة الناس، فما قضى على كثير من الناس على أوقاتهم وأعمارهم واستقامتهم وتمسكهم بدينهم إلا حب التفاخر والتباهي والنظر إلى من هو أعلى، وكون فلان يريد أن يكون مثل فلان وفلان، حتى ربما ضيع نفسه وضيع حياته وازدرى نعمة الله عليه ولم يقم بشكرها، لأنه ما عمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال في الوصية الثالثة: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. أدبرت أي تولت، قطعني أهل رحمي وأهل قرابتي، فأمره أن يصلني. وهذا هو الواصل حقيقة، فإن من الناس من يظن نفسه واصلا للرحم مجتهدا فيها، فإن حصلت له إساءة قطعها، هذا ليس بواصل. من الناس من يصل رحمه الذي يحسن إليه ويبذل إليه الخير، فإذا وجد من بعض أقاربه وأرحامه إساءة قطعهم. وهذا كما في البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ليس هذا واصل حقيقة الذي يكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل حقيقة، وهذا الذي يرجع بالأجر وبالثواب من رب العالمين. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون عني. انظر، هو يصل وهم يقطعون، هو يحسن وهم يسيئون، هو يعاملهم بالحلم بالعفو والصف، هم يعاملون بالجهل والإساءة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي كأنما تضع في أفواههم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، ما دمت على هذا الحال لا يزال معك من الله ظهير وناصر ومعين عليهم. تتأمل، هذا الرجل رجع بالأجر والثواب، ورجع بكون الله معه ناصرا مؤيدا معينا، ورجع بكونه كأنما يطعمهم ويضع في أفواههم رمادا حارا. ولذا كانت هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة وأمر لأبي ذر وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت إن تولت إن قطعت إن قطعها أصحابها أنا أصلها. وتأمل أخي ولنتأمل جميعا أنفسنا مع هذه الوصية، هل نحن كذلك أم نحن ممن يعامل بالإحسان من عامله بالإحسان ومن أساء إليه أساء؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نفى أن يكون هذا واصل لرحمه، ليس الواصل بالمكافأة، هذا ليست صلة، وإن كان له أجر ثواب وهي صلة تعتبر، إلا أن الصلة الأكمل والأعظم أجرا التي لا تصدر إلا عن إيمان رسخ في القلب أن يكون الإنسان واصلا لرحمه مع قطعهم له. والله كم من إنسان أساء إليه أبو ما تحمل أبا رد إلى أبيه إساءة أشد، وكم من إنسان أساءت إلى أمه تسيء إلى أمه ربما تؤذيه فيقابلها بالأشد وبالإساءة الأعظم، وهذا ليس من دين الإسلام، بل قد أمر الله بالصبر على الأبوين ولو مشركين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفا. فالمسلم حريص على أرحامه وعلى أقربائه رجالا ونساء صغارا وكبارا من وصل منهم ومن قطع، وهذه والله لا يستطيعها إلا مؤمن ولا يقوم بها إلا إنسان يريد الله والدار الآخرة ولا يلتفت إلى الناس. وأما الذي يعامل الناس بجنس معاملتهم فمثل هذا لا يطيق هذا الفعل ولا يقدر على تحمله، بل ربما إن أساء إليه أقرب الأقربين أعاد إليه الإساءة أضعاف ورد إليه مثل فعله مرات، وهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهديه خلافه، خلاف هذا الفعل، بل إذا قطعت الرحم صلها وإن وصلوك صلها، لأنك ترجو الله أنت ما وصلتهم بالمقابل ولا وصلتهم مجازات على صلتهم، وإنما وصلتهم قربة إلى الله، سواء وصلوا أو قطعوا أنت تصل، لأن الله عز وجل قد أخبر أن قطع الرحم من الإفساد في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأخبر الله أن تقطيع الأرحام وتقطيع القرابات إفساد في الأرض. ثم قال في الوصية الرابعة: وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، لا أسأل أحد من المخلوقين شيئا، بل أسأل الله عز وجل. وهذا حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة من سنته، وكان صحابته أشد امتثالا لهذا الأمر، حتى إنه كان يوما عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فقال: تبايعوني؟ وهم قد بايعوه، حديث عهد ببيعة كما قال الصحابي، فقال: ألا تبايعون؟ قالوا: قد بايعناك يا رسول الله. قال: ألا تبايعون؟ قالوا: قد بايعناك، فعلى من نبايعك؟ قال: على ألا تسأل الناس شيئا. فبايعوه. قال راوي الحديث: فكان أحدهم إذا كان في الغزو فسقط الصوت من يده، الصوت الذي يضرب به خيله أو ناقته، لا يسأل أحدا يناوله إياه، بل ينزل ويأخذه امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يسأل الناس شيئا. ومن سأل الناس أثم وهو في غنى وفي غير حاجة، وهكذا لا تسر تلك الحاجة التي سأل الناس من أجلها. قال عليه الصلاة والسلام: من نزلت به فاقة حاجة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. ومن أنزلها بالناس لم تسد فاقته. من أنزلها بالناس يبقى الفاقة فيه والحاجة ملازمة له ولا تسد تلك الحاجة والفاقة. ومن أنزلها بالله وأرجعها إلى الله وسأل الله عز وجل يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل من ذلك الجمر أو ليستقل. من سأل الناس وعنده ما يغنيه، جاء في رواية قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه. صحيح مسند. فإنما يسألهم جمرا من جمر جهنم، فليستقل من ذلك الجمر أو ليستقل. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم مشوه، لأنه نزع ماء وجهه وكرامة وجهه في الدنيا، فينزع اللحم من وجهه في الآخرة. وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تباح المسألة لأحد ثلاثة، كما في حديث قبيصة بن المخارق الذي أخرجه الإمام مسلم، قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل أصابته فاقة، حاجة شديدة، حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، أي من ذوي العقول، أن فلانا أصابته فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب صدادا من عيش أو قواما من عيش. هذا الأول، رجل أصابته حاجة وفاقة شديدة، ما عنده شيء، حتى شهد قومه أنه محتاج، حل له أن يسأل حتى يصيب ما يسد حاجته ثم ينتهي. قال: ورجل تحمل حمالة فعجز عن أدائها. رجل تحمل حمالة، الحمالة الصلح بين الناس، دخل بين اثنين تحمل مال. هكذا أصلح بين قومين، تحمل حمالة، يجوز له أن يطلب هذه الحمالة حتى يؤديها. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، إما حريق منزل بما فيه أو تقلبه بسيارة وأسرة من فيهم وليس له شيء، جائحة اجتاحت ماله كله. قال: فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عين أو قواما من عين، حتى يصيب ما يكفيه، ما يسد حاجته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما سواهن يا قبيصة من المسألة سحت، أي حرام يأكلها صاحبها سحتا. كثير من المسلمين خالف وصار يسأل وله ما يكفيه ويطلب من الناس وعنده ما يكفيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد شدد في ذلك أشد تشديد. ولذا قال لأبي ذر، قال أبو ذر: وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا. ثم قال في الوصية الخامسة: وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا. الحق والجهر به والنطق به ربما فيه مرارة، ليس كل الناس يقبل الحق، من الناس من يقبله ومنهم من يأبى، من الناس من يعجبه ومنهم من لا يعجبه، وربما وجد من يعترض كلامه أو يخالف قوله أو ينصب له العداوة والأذى لأنه جهر بالحق. ولكن أنت المنصف، إذا كنت تجهر بالحق فإن لك من الله نصر وعون وتوفيق وسداد. وأن أقول بالحق وإن كان مرا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إن لصاحب الحق مقالا. صاحب الحق له مقال، ينبغي أن يبرزه وأن لا يكتمه وأن لا يخفيه وإن كان مرا. إن كان مرا علي أو على السامعين، والغالب أنه يكون مرا على المتكلم لما يلحقه من تبعاته من أذى أو ربما عداوة أو غير ذلك. ولذا جاء في سنن الترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو علمه أو سمعه. ثم جعل أبو سعيد يبكي ويقول: والله لو قد رأينا أشياء فهبنا. وجعل يقول كما في رواية أحمد: وددت أني لم أسمع هذا الحديث، وددت أني لم أسمع هذا الحديث. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس رأى منكر، رأى حق تدي عليه، لا تمتنع هيبة الناس، قل بالحق إن صح، قل هذا الفعل حرام وهذا الفعل حلال، هذا هو حق الله الواجب، هذا هو الدين، هذا هو الشرع، هذه الفرقة مخالفة، هؤلاء الناس معتدون على دين رب العالمين، قل بالحق وإن كان مرا، ولا تمتنع هيبة للناس. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق سمعه أو رآه أو علمه. قل بالحق إذا رأيته أو سمعت أو علمته من طريق مؤكد موثوق، قل بالحق إن كان لك قدرة فيه، قل به واصدع به كما قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلصاحب الحق مقال كما قال عليه الصلاة والسلام. وانظر هذه الوصية، كان أبو سعيد يبكي عندما يحدث بهذا الحديث، يبكي ويقول: ليتني لم أسمع بهذا الحديث، لأن قد رأينا أشياء فهبنا أن نتكلم، ورأينا أشياء مخالفة والحق فيها واضح، فربما هبنا الكلام. ومن أبو سعيد؟ أبو سعيد كان من أشجع الناس، خرج يوما مخاصرا لمروان بن الحكم وهو الخليفة في يوم العيد، ومروان متجه إلى المنبر، والمنبر في مصلى العيد بدعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه، إنما كان يخرج المنبر في صلاة الاستسقاء، أما في صلاة العيد بدعة محدثة. فأمسك أبو سعيد بيد مروان، قال: إلى أين؟ فأشار إلى المنبر، قال: ما علمت أن هذا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو هذا الشيء منكر؟ قال: يا أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. قال: والله ما أعلم خير مما لا أعلم. ثم ألقى يده وانصرف، شجاع جاهر بالحق، آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، ومع ذلك يبكي ويتمنى أنه ما سمع هذا الحديث. ولو عمل الناس بهذا الحديث لفشى الخير في الناس، لو أن كل إنسان يرى باطل ينكره ويرى حق يقصر فيه ينبه عليه. بالله عليكم، هل ستفشى المنكرات؟ ما تفشى المنكرات ولا معاصي ولا سيئة. صاحب المنكر إذا أراد أن يفعل المنكر يبقى مهموم من إنكار الناس عليه، وربما يؤدي به ذلك إلى ترك المنكر، فيفشو الخير في الناس، يفشو الدين في مجتمع المسلمين. ولذا كانت هذه وصية عظيمة، أن أقول بالحق وإن كان مرا. تلقى من يسبه، سب إنسان تأتي تبين لحق يسبه، رب إنسان يلعنه، رب إنسان يشتمك يتكلم عليك يؤذيك يعاديك، صبر وتحمل هذه المرارة في دين الله عز وجل. ما يقوم الدين بإذن الله عز وجل إلا بذلك. وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال وإن لامه الناس، كما سيأتي في الوصية التي بعدها. من راقب الناس ما تهمن وفاز بالطيبات الجسور، الذي يأتي يضع الأمور واضحة من كتاب الله وسنة رسوله دون مجاملة ولا مداهنة للناس. ثم قال في الوصية السادسة: وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم. ثبوت على الدين، أعمل بالطاعات، أجتنب المعاصي، ولا أخاف لوم الناس، يلوم ما شاء، لا أخاف في الله، في الله أي في دين الله، وفي التمسك بشرع الله، وفي الدفاع عن دين الله، لا أخاف ملامة الناس. لا والله، من أصبح يراقب الناس ويخشى ملامة الناس ربما لا يعمل شيئا. ربما تجد من الناس من ينكر عليك طلب العلم، ومن الناس من ينكر عليك الاستقامة على الدين، بل من الناس من ينكر الصلاة، من الناس من ينكر إطلاق اللحية، من الناس من ينكر رفع القميص وعدم إسباله، من الناس من ينكر أشياء هي من الدين. إذا بقي الإنسان يراقب ملامة الناس فلت الدين وترك تعاليم هذا الشرع. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، مهما شاء الناس إذا كنت على الدين، على الحق، على الاستقامة، يلوم ما شاء ويغضب ما شاء ويعاد ما شاء، ما دمت متمسكا بدين الله سبحانه. ولذا جاء في حديث عائشة، ومن أهل العلم من يرى أنه موقوف عليها: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه. من أرضى الناس بسخط الله، يرضي الناس، يجامل الناس، يداهنهم، ويسخط رب العالمين ويغضب رب العالمين، هذا مآله، أن الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس. قلوب الناس بيد الله، سيجعلهم يبغضونه وساخطين عليه ومعادين له. ومن أسخط الناس برضى الله يرضي الله عز وجل، وإن سخط الناس وإن أبوا رضي الله عنه وأرضى عنه، سيرضى الله عز وجل عن أقواله وأفعاله، ويرضي عنه الناس، لأن قلوبهم بيده سبحانه وتعالى. فكما قال أبو ذر: أمرني ألا أخاف في الله لومة لائم. والإنسان إذا وثق بما هو عليه من الدين، ووثق بما هو عليه من الاستقامة والصلاح، وكان متبعا للقرآن والسنة، بالله عليكم، للوم من يتنازل أو لمعاتبة من يتخلى عما هو عليه؟ أبدا والله. إذا عرف لنفسه الرشاد، وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه، عرف الخير، عرف الحق، عرف الهدى، هانت عليه ملامة العذال، مهما لاموا بعد ذلك لا معنى لها. ثم قال في الوصية الأخيرة السابعة في هذا الحديث: وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. وهذه الوصية بلا حول ولا قوة إلا بالله أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، كما في مسند أحمد، أوصاه بالإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قالوا: إن كنز من كنوز الجنة. وأوصى بها أبا موسى الأشعري كما في الصحيحين، قال: كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فالتفت إلي فقال: يا عبد الله بن قيس، إنها كنز من كنوز الجنة. وأوصى بها معاذ بن جبل كما عند الإمام الطبراني، وقال له: إنها كنز من كنوز الجنة من تحت العرش. كل هؤلاء الصحابة يوصيهم أبو هريرة وأبو ذر ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري بهذه الوصية العظيمة، وبيان أنها كنز من كنوز الجنة، وأنها كنز من تحت العرش. قال أهل العلم: ومعنى كونها كنز أي أنها لعظمها ونفاستها كنفاسة الكنز وعظمه، وأيضا هي كنز لكون